أكثر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الصدق. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، ابغي رضا المولى فأغبى الورى، من أسخط المولى وأرضى العبيد. قال الشاعر: شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. لا تنه عن خلق وتأتي مثله. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك تعدل إن وعظت ويقتدى بالقول منك ويقبل التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. عصا موسى تلقف ما صنعوا. وفد أبو نواس على الخصيب بمصر فأذن له وعنده الشعراء، فأنشد الشعراء أشعارهم، فلما فرغوا قال أبو نواس: أنشدوا أيها الأمير قصيدة هي كعصا موسى تلقف ما صنعوا. قال: أنشد. فأنشده قصيدته التي منها قوله: إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا، فأي فتى بعد الخصيب تزور؟ فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور، فما فاته جود ولا ظل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. فاهتز الخصيب لها طربا، وأمر له بألف دينار ووصيف ووصيفة. قال الشيخ جمال الدين بن نباتة في المدح والثناء: روت عنك أخبار المعالي محاسنا، كفت بلسان الحال عن ألسن الحمد، فوجهك عن بشر وكفك عن عطن وخلقك عن سهل ورأيك عن سعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وجعلها منارا لدربنا وضياء لبصائرنا. جاء في وصية من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من أحياه الله تعالى بالعلم. ستكون فتن، هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس، وقال لهم في المستقبل وبعد وفاة النبي مباشرة: ستكون هناك فتن، ستغمركم الفتن، ستحيط بكم الفتن أيها المسلمون. وعلى حد قوله في رواية أخرى: إن الفتن قد أقبلت عليكم كقطع الليل المظلم يتبع بعضها بعضا. فستكون فتن، والآن في زماننا ستكون فتن، وفيما يأتي من الزمان الآتي ستكون فتن، في المستقبل ستكون فتن. الفتنة موجودة أيها الإخوة الكرام في كل زمان ومكان، والفتنة هي الاختبار والامتحان، سواء في الوضع الاجتماعي أو في الجانب السياسي أو في الجانب الاقتصادي أو في الجانب الديني والمذهبي. هناك فتن سياسية، وهناك فتن اجتماعية، هناك فتن اقتصادية، فقر وحرمان، وهناك فتن دينية ومذهبية يقتتل فيها الناس ويتحارب فيها الخلق ويضيع فيها الحق وينطمس فيها الدين تحت غبار الأهواء. هذه الفتن قد تكون بدرجة من الشدة أيها الإخوة، بحيث أن الإنسان يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، أعوذ بالله. يعني هذه الفتن قد تكون شديدة إلى درجة بحيث الإنسان يفقد فيها بصيرته، يفقد فيها بوصلته، ما يعرف الحق أين، تزل قدمه بين الفينة والأخرى. الصبح كان مؤمنا، العصر في الفتنة يصبح كافرا، أو في الليل كان مؤمنا، الصبح يصبح كافرا. أستجير بالانقلابات سريعة في الناس. إذن هناك فتن ستأتي على الأمة، وبعضها أتى على الأمة وسيأتي أيضا على الأمة. ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. طيب المخرج من ذلك، ما هو المخرج من ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وآله: المخرج من تلك الفتن العمياء هو العلم، إلا من أحياه الله تعالى بالعلم، بالوعي، بالبصيرة. العلم هو اللي يعصم الإنسان من الفتن، الوعي هو اللي يعصم الإنسان من الوقوع في الفتنة، البصيرة النافذة هي التي تمنع الإنسان من أن يحترق بنار الفتنة، وأما الذين لا علم لهم ولا وعي لهم ولا بصيرة لهم فسوف يكونون وقودا لتلك الفتن، أجارنا الله وإياكم منها. فالإنسان إما أن يكون لديه وعي وبصيرة أو يلجأ لأصحاب الوعي والبصيرة، يعني إما أن تكون عالما أو متعلما. أما لا تقبل تصير عالم ولا تقبل تكون متعلم، هذه مشكلة، أنت سوف تكون فتنة في المجتمع، سوف تكون وقودا للفتنة في المجتمع. إذا أردت أن تعصم نفسك ومجتمعك وأمتك من الفتنة ومن الوقوع في الفتن، فعليك أن تتسلح بالوعي، أن تتسلح بالعلم، وأن تتسلح بالبصيرة. رزقنا الله وإياكم العلم والوعي والبصيرة، والحمد لله رب العالمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين، وصل وسلم على حبيبك وخيرة خلقك المصطفى النبي الخاتم محمد وعلى آله الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لمتابعة تفسير سورة الأنعام المباركة. نستهل الحلقة بالإصغاء لهذه التلاوة العطرة للآية 25 من سورة الأنعام بصوت القارئ الأستاذ بارهيسكار.
ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين.
الأكنة جمع كنان، وهو ما وقى شيئا وستره، والوقر الثقل في الأذن، والأساطير واحدتها أسطورة بمعنى حديث يشبه الأباطيل. قيل في نزول هذه الآية إن نفرا من مشركي مكة، منهم النضر بن الحارث وأبو سفيان بن حرب والوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وغيرهم، جلسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقرأ القرآن، فقالوا للنظر: ما يقول محمد؟ فقال: أساطير الأولين، مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية. فأنزل الله هذه الآية التي تقول على لسان البارئ تعالى مخاطبا رسوله الأمين صلى الله عليه وآله: ومنهم، أي ومن الكفار الذين تقدم ذكرهم، من يستمع إليك. المراد المستمعون كلامك، يعني قريشاً، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا يشبه ما ورد في سورة البقرة عند قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن في الصلاة جهرا رجاء أن يستمع إلى قراءته إنسان فيتدبر معانيه ويؤمن به. فكان المشركون إذا سمعوه آذوه ومنعوه من الجهر بالقراءة، فكان الله تعالى يلقي عليهم النوم أو يجعل في قلوبهم أكنة ليقطعهم عن مرادهم، وذلك بعدما بلغهم ما تقوم به الحجة وتنقطع به المعذرة، وبعدما اتضح أنهم لا ينتفعون بسماع القرآن ولا يؤمنون به. فشبه سبحانه وتعالى إلقاء النوم عليهم بجعل الغطاء على قلوبهم وبوقر آذانهم، لأن ذلك كان يمنع المشركين من التدبر. وهذا معنى قوله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقيل أيضا إنه تعالى قد يعاقب هؤلاء الكفار بعقوبات يجعلها في قلوبهم تكون موانع من أن يفهموا ما يسمعونه. ويحتمل أيضا أن يكون سبحانه وتعالى سمى كفرهم كنا تشبيها ومجازا، وإعراضهم عن تفهم القرآن وقرا توسعا لعدم الجمع بين الكفر والإعراض وبين الإيمان والفهم اللذين لا يجتمعان مع الكن والوقر أيضا. وإن يرى المشركون الكافرون بالله والرسول واليوم الآخر كل عبرة لم يصدقوا بها، وقيل وإن يروا كل علامة ومعجزة دالة على نبوتك يا محمد لا يؤمن بها لعنادهم. حتى إذا جاءوك يجادلونك، يعني يا محمد إنهم إذا دخلوا عليك بالنهار يجيئون مجيء مخاصمين مجادلين رادين عليك قولك، ولم يجيئوا مجيء من يريد الرشاد والنظر فيما يدل على توحيد الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وآله. يقول الذين كفروا إن هذا، أي ما هذا القرآن، إلا أساطير الأولين، أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها. وقيل معنى الأساطير الترهات والبسابس وكلام لا فائدة فيه ولا طائل تحته. وما تعلمناه من هذه الآية أيها الأخوة والأخوات: أولا، لا قيمة لقراءة القرآن والاستماع إليه ما لم يؤثر في القلب، وإلا فالمشركون أيضا كانوا يسمعونه من لسان شخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. ثانيا، لا جواب للكافرين إزاء منطق القرآن والإسلام، فيلجؤون للاتهام والافتراء والتحقير والخصام.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والآن مع الآية 26 من سورة الأنعام المباركة.
وهم ينهون عنه ويناون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.
نعم أعزائي المستمعين، ثم كن سبحانه عن الكفار الذين تقدم ذكرهم فقال: وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي ينهون الناس ومن اتبع النبي ويتباعدون عنه فرارا منه صلى الله عليه وآله. وقيل ينهون الناس عن استماع القرآن لئلا يقع في قلوبهم صحته ويتباعدونهم عن استماعه. وإن يهلكون إلا أنفسهم، أي ما يهلكون بنهيهم عن قبوله وبعدهم عنه إلا أنفسهم وما يشعرون، أي وما يعلمون إهلاكهم إياها بذلك. تدلنا الآية على أن نعي وندرك أولا إن الكفرة والملحدين والسائرين على هذا الدرب باسم حرية العقيدة والفكر والبيان لا يجيزون حرية البيان لدعاة الحق لئلا يتناهى ذلك لمسامع الباحثين عن الحق فيهتدوا. ثانيا، يهلك أئمة الكفر والشرك أنفسهم قبل أن يمهدوا لهلاك غيرهم وإن كانوا لا يعلمون ما يفعلون.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
نستمع الآن أيها الأخوة والأخوات للآية 27 من سورة الأنعام المباركة.
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.
فقالوا، أي فقال الكفار حين عاينوا العذاب وندموا على ما فعلوا، يا ليتنا نرد إلى الدنيا ولا نكذب بآيات ربنا، يعني بكتبه ورسله وجميع ما جاءنا من عنده، ونكون من المؤمنين، أي من جملة المؤمنين بآيات الله. نتعلم من هذه الآية المباركة: أولا، علينا ما دمنا على قيد الحياة عدم تفويت هذه الفرصة والتعويض عما فات وإصلاح المستقبل وما تبقى من أيامنا، فلا عودة بعد الموت. ثانيا، إن يوم القيامة هو يوم الحسرة على ما قمنا به وفعلناه في دنيانا وعلى ما لم نقم به فكان.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يعذب الله قلباً وعى القرآن.
أما الآن أيها الأخوة والأخوات، فلنستمع إلى الآية 28 من سورة الأنعام المباركة.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
أحيانا يكذب الإنسان ويتحايل حتى على نفسه متجاهلا بذلك وجدانه وفطرته، فيرتكب عالما ما نهي عنه لكنه يتغابى تحسبا لوخز الضمير إلى ذلك. كم من آية تشير إلى المذنبين يوم القيامة، يبدو لهم ما كانوا يحاولون إخفاءه من قبل، بيد أن هذه الصحوة عابرة لا تلبث طويلا، وأنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وما كانوا يفعلون. قوله تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بمعنى أولا، بل بدا لبعضهم من بعض ما كان علماؤه يخفونه عن جهالهم وضعفائهم مما في كتبهم، فبدا للضعفاء عنادهم. ثانيا، المراد بل بدا من أعمالهم ما كانوا يخفونه فأظهره الله وشهدت به جوارحهم. ثالثا، إن المعنى ظهر للذين اتبعوا الغواة ما كان الغواة يخفونه عنهم من أمر البعث والنشور، لأن المتصل بهذا قوله: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، في الآية التالية. رابعا، المراد بل بدا لهم وبال ما كانوا يخفونه من الكفر. كل ما تقدم بمعنى ظهرت فضيحتهم في الآخرة وتهتكت أستارهم، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ما نهوا عنه من الكفر والتكذيب، وإنهم لكاذبون، أي هم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإصابة واعتقاد الحق. وقد يكون المراد أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم وتمنيهم. إخوة الإيمان، انتهت هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. لنا لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله حتى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله. يا رب يا رب.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل. مولاي زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
مولاي زدني ما حييت هداية،
هداية
فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. أحييت بالقرآن أرواح الورى، كرمتهم ربي بأكرم مرسلي. ووسعت بالألطاف كل حياتهم، عجبا لعبد عن هداك بما عزم.
النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
مولاي مولاي
زدني حيق هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. أظهرتني للخلق في ثوب التقى، وحجبت عنهم ما ينوء بكاهلي. لولا حنانك ما طاق عشرتي، فامنن علي بتوبة وتقبلي.
هب النسيم على الفؤاد بغيثه، فشدى بحب المنعم المتفضل.
الله الله،
لا يزدني ما حييت هداية،
جهدك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. يا ربي جهدك لا يرد مؤملا، يرجو نوالك سيدي بتذللي. فأقم على الإيمان قلبي منة، واجعل إليك إنابتي وتبتلي.
النسيم على الفؤاد بغيثه،
يا
فشدى بالنعيم المتفضل.
مولاي مولاي
زدني ما حييت هداية، فلا أنت وحدك في الحياة مؤملي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد أحمد بدر الدين، موضوع البحث جزاء الصابرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. إن مقام الصبر الذي أورثه الله سبحانه وتعالى لخاصة أوليائه، بل جعل أن الصابر الأكبر على أمر الله هو حقيقة من يرث خليفة الله الكبرى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمير المؤمنين صلوات الله عليهما وآلهما أصبر الصابرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. معنى فعل الخيرات أن كل حركة في دار التحقق من الفيض الإلهي إنما تجري على يد من يكون هو أصبر. الآن أحدنا يتصور أن الامتحانات هي من قبيل أن تقوم إلى الصلاة عند صلاة الصباح، أو أن تمتنع عن بعض المحرمات، أو أن تفعل بعض الواجبات. ولكن إن لله سبحانه وتعالى بلايا كأن يأمرك بأن تذبح نبي بيدك، كما صنع ذلك في إبراهيم الخليل عليه السلام حينما أمره أن يذبح إسماعيل، وإسماعيل هذا هو نبي من أنبياء الله. وكما امتحن الخضر عليه السلام حينما أراد أن يخرق السفينة. من يصبر على الحكمة الإلهية المطلقة هو يكون الأول، وهو يكون ماذا؟ حامل مقام الخلافة الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يتكلم لا يكلم أحد إلا من وراء حجاب، وكلامه فعله، وفعله لا بد وأن يكون في حجاب. والحجاب الأول الذي نطق الله به بكل حكمته وبكل أسمائه وبكل صفاته وحضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحضرات الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الصابر مرة المبتلى يبتلى وهو عاجز على أن يشفي نفسه مثلا، أو يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، فيلم مرضه كأيوب عليه السلام ويصبر على أمر الله حتى ينفذ لحكمة، وتأتي الشياطين وتتحداه فتنبعث في بواطن المنافقين، ويكون أصعب شيء على قلبه الشماتة التي كان يطلقها الناس: أنك يا أيوب إنما أمرضك الله هذا المرض لذنب أنت صنعته، وقد أخفيته عنا، ذنب لا يرقى إليه ذنوب الناس. وهذه كانت أعظم مصيبة على قلب أيوب، وقد صرح بها عليه السلام. ولكنه صبر وتألم حتى تخرج هذه الحقيقة لتكون الحكمة لا لدار الدنيا فحسب، بل هو كان في مقام أن الشيطان كان يقول، وكان له مصعد إلى السماء، وكان يقول: يا ربي أيوب يشكرك لأنك أنعمت عليه، ولو أمرضته ولو فنيت غنمه ولو قتلت ولده لما حمدك بهذا الحمد. الله سبحانه وتعالى يقول للشيطان: اذهب إليه وأذنت لك. وبالتالي لا يمكن أن يكون عمل أي شيطان بغير إذن إلهي. الصابر على أمر الله سبحانه وتعالى، الله أذن للشياطين أن تنزل، ولكن إذا نزلت وصبر أيوب وبقي حامدا هذه الشياطين ستفنى، وبالتالي بعد أيوب سينبعث الخير في مقام الهداية في بواطن الناس جميعا. هبطت الشياطين في يوم واحد، نفخت له في زرعه فأحرقته، وقتلت كل غنمه، وكان لديه من الغنم ما يسد باب المدينة، وقتلت كل أطفاله وهم على العشاء يتعشون. وبعد ذلك مرض أيوب عليه السلام ونفخت له في بدنه فأصبح يخرج من بدنه الدود إلى هذا المستوى، وهو يقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. مقام الحمد ما زال موجودا، وبمقام الشكر والحمد من خاصة أيوب فقط، وليس من الأمة، وليس من صلاتهم، وليس من أي شيء آخر، فيما تنزل عليه من البلايا والمصائب والصبر على هذه المصيبة لينبعث مقام النور. الله سبحانه وتعالى أذن للشياطين أن تخرج. ورد عندنا في الأحاديث أنها في آخر الزمان فتنة الصيلم، وهي الفتنة التي تجتمع فيها كل حقائق الظلمات. ممن عاند سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، وممن قتل الحسن، وممن قتل الحسين، وممن قتل أمير المؤمنين، وممن تشفى من رسول الله ومن الأئمة جميعا تأتي. وقد عبر ببعضها فتنة الدجال، وعبر ببعضها فتنة الصيلم، وعبر ببعضها فتنة الدهيماء، وما من صلاة إلا واستعاذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الفتنة للأمة. والأمة صارت واضحة وما بتكون المراد من الأمة هم الذين ينتسبون إلى حضرة رسول الله بمحبة أولاده، هؤلاء سيفتتنون بفتنة الصيلم. ولذلك قال الله كما بدأكم تعودون، كما أن انتشرت في حقائق أبدانية تنتشر في آخر الزمان في حقائق ظلمانية مجتمعة وليس متفرقة. همها الفتنة، وجود افتتان، وجودها سببه الافتتان الناس عن ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وولاية أولاده، لنرى من يصبر معنا فيستحق أن يعيش مع من مضى ممن سوف يبعثهم الله من قبورهم ليكونوا في دولة الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، التي فيها من الأمان ما لا يمكن أن يتصور، وهو بعث أيام زمان النور على وجه الأرض الذي وعد الله سبحانه وتعالى به كل نبي. أني ماذا سأفتح في آخر الزمان؟ إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واجعلنا من خدام خدام، من خدام خدام. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لذلك وينصر ناصريه ويقتل قاتليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
استمعتم أحبة الإيمان إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد أحمد بدر الدين، ولكم منا خالص الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا. في الساعة 3:43 تستمعون إلى إعادة برنامج فلسطين اليوم على مدى 40 دقيقة. نقدم لحضراتكم برنامج قبسات من سيرة المصطفى في الساعة 4:27، يليه استفتاءات. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 4:54. نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:01. حضارة الإسلام، يأتيكم هذا البرنامج على مدى 10 دقائق في الساعة 5:12. نقدم لحضراتكم عند الساعة 5:44 برنامج الكتاب الصوتي على مدى 10 دقائق. نشكركم لطيب المتابعة، لا تنسون من خالص دعواتكم. في أمان الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة طهران، تستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم. وفر التحايا أيضا أبعثها لزملائنا في صوت المقاومة، راديو مقاومات، وتحديدا الزميل خادم الحسيني في برنامجه عصر المقاومة، الذين يستمعون إلى لقائنا فلسطين اليوم في هذه اللحظات. حياكم الله وأهلا بكم جميعا. محورنا في هذا البرنامج: حزب الله، استكمال الهيكلية وسقوط رهانات العدو. ما الأبعاد التي يتوخاها الاحتلال من التصعيد على غزة؟ ماذا في رسالة حزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا للحزب؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة العدو؟ إذن حزب الله، استكمال الهيكلية وسقوط رهانات العدو، محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لكم مستمعينا مستمعاتنا. تتواصل حرب الإبادة الصهيوني-أمريكية على الشعب الفلسطيني المظلوم لليوم 90 بعد 300 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
حقيقة 3 مجازر في بلدة بيت لاهية، ربما أصعبها التي أسفرت عن استشهاد 93 فلسطينيا وفقدان 30 وإصابة العشرات. لكن قبل أقل من ساعة عاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليقصف البلدة، وهناك 18 شهيدا في قصف 3 منازل لعائلة اللوح، بالإضافة إلى عشرات الجرحى. وتكرر المشهد ذاته، لا يوجد سيارات إسعاف، لا يوجد سيارات دفاع مدني، والمواطنون ينبشون بأيديهم لاستخراج مفقودين وشهداء من تحت الأنقاض. هذه 3 في بيت لاهية، وكان فجر اليوم بدأ بمجزرة أدت لاستشهاد 7 فلسطينيين، 3 منهم أطفال. والأصعب ما جرى في الساعة 6 من صباح هذا اليوم، حيث دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا مكون من 5 طبقات، ما أدى لاستشهاد 93 مواطن فلسطيني كما قلنا، والعشرات الذين ظلوا على الأرض ملقون، لا يوجد سيارات إسعاف لهم، لا يوجد مكان لنقل الجرحى، لأن إسرائيل حيدت مشفى كمال عدوان من خلال اعتقال الأطباء فيه، ونقلهم وإجبارهم على الذهاب إلى مدينة غزة واعتقال أعداد منهم. حيدت المشفى الأندونيسي حاصرت مشفى العودة، وبالتالي ظل الناس ينزفون ويموتون في الشوارع ولم يجدوا سيارات إسعاف لنقلهم. اضطر الناس لنقلهم بسياراتهم الخاصة أو حتى بعربات تجرها الحيوانات إلى أماكن الدفن وإلى المشفى. كانت مجزرة مروعة، راح ضحيتها نحو 40 طفل من بين الشهداء وعدد من النساء ومعظمهم من عائلة أبو نصر التي فقدت العشرات من عائلاتها. كان الناس تجمعوا في هذا المنزل بحثاً عن الأمان، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف المنزل عليهم. في مناطق مختلفة من قطاع غزة 6 شهداء على شمال غرب مدينة غزة، 4 شهداء في شارع الصحابة مع 70 جريح. كان يمكن العدد أن يصبح عدد الشهداء أكبر بكثير. يتحدث عن يوم دامي فقد فيه الفلسطينيون 143 شهيدا فقط منذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة، ولم ينتهي هذا اليوم الدامي. إن إسرائيل تواصل غاراتها على مختلف مناطق قطاع غزة، سواء في مخيم البريج الذي استشهدت فيه أم واثنين من أطفالها، هنا في مواسي خان يونس. مساء هذا اليوم كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه على خيام النازحين، استشهدت امرأة وزوجها. كان قد قصف خيام النازحين في رفح، أيضا كان هناك امرأة شهيدة. نتحدث عن يوم دامي في كل مناطق قطاع غزة، وأبرز تجلياته هو ما جرى في بلدة بيت لاهيا من خلال 3 مجازر نفذتها إسرائيل، أصعبها مجزرة الساعة الثالثة.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. ما الأبعاد التي يتوخها الاحتلال من التصعيد على غزة؟ ماذا في رسالة حزب الله انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا للحزب؟ وماذا عن موقع محاور الإسناد في مواجهة العدو؟ أحييكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله حمل الراية المباركة التي لم تسقط والأمانة الأغلى التي لن تضيع. بتوافق شورى حزب الله والتمسك بالمبادئ والأهداف يمضي سماحته بالمهمة الجليلة لقيادة حزب الله ومقاومته الإسلامية مع معاهدة الشهيد الأسمى والأغلى سماحة السيد حسن نصر الله وجميع الشهداء والمجاهدين والأهل الصامدين والصابرين على العمل لتحقيق مبادئ الحزب وأهداف مسيرته وإبقاء راية المقاومة مرفوعة حتى تحقيق الانتصار. هو ابن حزب الله منذ كلمته الأولى وصاحب الثبات على المبادئ والأسس والأهداف، قلب سني العمر خدمة للقضية، آزر سيد المقاومة وشهيدها العظيم في ميادين العمل والجهاد الطويل. فكان الشيخ نعيم قاسم الأمين العام الرابع لحزب الله حاملا مع فكره أمانة الميدان وناسه، وهو العارف بأحوالهم المؤمن بقوتهم وثباتهم، فيما أهله يصنعون المعجزات بين صمود أسطوري واستبسال على خطوط الالتحام حتى اعترف العدو ببأسهم وعجز عن إخفاء خسائره. فكان الاعتراف ب900 جنديا وضابط مصاب منذ بدء الهجوم البري على لبنان. فإذا كان هذا عدد الجرحى خلال ما يقارب الشهر، فكم عدد قتلاه؟ وعداده هذا متغير كل حين مع ضربات المقاومين الذين رصدوا جنوده وآلياته وهي تحاول التقدم إلى تلال بلدة الخيام، فأمطروها بالمناسب من الأسلحة محققين إصابات مؤكدة. والمؤكد أن حجم الخسائر لا يمكن تحمله، والعملية البرية لم تقنع أحدا بنجاحها كما يقول سياسيون وخبراء الصهاينة. فالصواريخ لا تزال تعم مناطق ومستوطنات الشمال، والمسيرات تسابق أصوات صفارات الإنذار، والحل بالإسراع بتسوية سياسية قبل ضياع كامل الأوراق كما ينصح هؤلاء بنيامين نتنياهو وحكومته. وفي غزة حيث توأم الصمود والجهاد يزيد عن 120 شهيدا خلال 24 ساعة، وما هذا سوى دليل إضافي على الإجرام الصهيوني ووحشيته والعجز الدولي. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
شورى حزب الله تنتخب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما حاملا راية المسيرة المباركة، وذلك عملا بالآلية المعتمدة في انتخاب الأمين العام. اختيار الشيخ قاسم يأتي بعد شهر على استشهاد الأمين العام القائد العظيم السيد حسن نصر الله، وقبل حلول ذكرى 40 لشهادته. الشيخ قاسم من الرعيل الأول في حزب الله، وله سيرة جهادية في القيادة والتوعية الدينية. يعرف عنه أنه مدير ومدبر ودقيق في عمله. ولد الشيخ قاسم بمنطقة البسطة تحت في بيروت عام 1953. والده من بلدة كفرفيلة في إقليم التفاح جنوب لبنان. درس الكيمياء ثم درسها لسنوات، وأثناء دراسته الجامعية ساهم في تأسيس الاتحاد اللبناني للطلبة المسلمين مع عدد من الطلاب، وترأس جمعية التعليم الديني الإسلامي من عام 1974 إلى عام 1988. عقب لقاءات بين اللجان الإسلامية عام 1982 تأسس حزب الله، وكان الشيخ قاسم من بين أبرز الفاعلين العاملين على تأسيسه، وبقي في مجلس الشورى 3 دورات، وأوكلت إليه مسؤولية الأنشطة التربوية والكشفية في بيروت، ثم تقلد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي قبل أن يترأسه، ليتولى بعد ذلك منصب نائب الأمين العام لحزب الله منذ اختيار الشهيد السيد عباس الموسوي أمينا عاما لحزب الله عام 1991، واستمر في هذا المنصب مع تولي السيد حسن نصر الله مسؤولية الأمانة العامة عام 1992. تولى متابعة العمل الحكومي والنيابي في حزب الله، وهو المنسق العام للانتخابات النيابية في حزب الله منذ أول انتخابات نيابية عام 1992. أثناء عضويته في شورى القيادة ونيابة الأمانة العامة، شارك الشيخ قاسم بخطة مواجهة العدوانية الصهيونية المتكررة على لبنان، بما في ذلك حرب تموز عام 1993 وحرب نيسان عام 1996 والتحرير عام 2000 وحرب تموز عام 2006، إضافة إلى التحرير الثاني عام 2017. استمرت علاقته المباشرة مع الأمين العام الشهيد الجليل السيد حسن نصر الله لأكثر من 35 سنة من خلال الموقع العملي المشترك في شورى الحزب واللقاءات الدائمة والتشاور ومواكبة التطورات.
حيا الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذه اللحظات وعبر الهاتف الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على المشاهدين والمجاهدين جميعا، على المستمعين أتوضع على التلفزيون
وحياكم الله جزيل
وعلى
الشكر.
المستمعين جميعا
حياكم الله، جزيل الشكر لكم لإتاحة الفرصة لنا معنا أيضا في هذا اليوم. دكتور، في تطورات الأحداث اليوم عنوان أساس: حزب الله ينتخب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما للحزب. ما الذي يعنيه انتخاب الشيخ نعيم قاسم من قبل الحزب أمينا عاما في ظل الظروف الراهنة، وما هي الانعكاسات على مستوى مسار الأحداث سياسيا وعسكريا؟
نعم، بداية سمعت تقريركم الذي يقول أنه 35 سنة.
نعم.
لا، هو سماحة الشيخ نعيم منذ اللحظة الأولى لتأسيس حزب الله وكان مع سماحة السيد المقدس رضوان الله عليه.
نعم.
مع سماحة السيد المقدس السيد عباس الموسوي رضوان الله عليه، مع هيئة شورى حزب الله، يعني أكثر من 42 سنة، مش 35 سنة.
نعم.
يعني هذه 7 سنوات، لا هو كان بالأساس. أيضا
نعم.
سماحة الشيخ نعيم كان يعمل في العمل الإسلامي، يعني قبل نشوء حزب الله كان له عمل ميداني. في الأنشطة الميدانية الإسلامية.
نعم.
هو كان أستاذا لمادة الكيمياء، ولكن في نفس الوقت كان لديه توجه إسلامي، كان يحاضر، كان يؤسس لعمل لنواة مرحلة إسلامية. عندما انطلق حزب الله انضم ما جمعه سماحة الشيخ قاسم إلى حزب الله، لذلك عمل الشيخ نعيم قاسم هو سابق على عمل على ولادة حزب الله. وأيضا هذا ما دفعه مع مختلف القيادات في حزب الله، يعني أيضا سماحة السيد المقدس السيد حسن رضوان الله عليه كان أيضا لديه نشاط سياسي ولديه نشاط تنظيمي، إضافة إلى السيد المقدس رضوان الله عليه السيد عباس الموسوي أيضا كان لديه نشاط تأسيسي وحزبي وتنظيمي، كلهم اجتمعوا لتأسيس حزب الله، لذلك العلاقة سابقة على نشوء حزب الله. يعني حزب الله له 42 سنة وستة أشهر أو ثمانية أشهر، تقريبا ستة أشهر خمسة أشهر، يعني 42 سنة أو 43 سنة هم على تواصل دائم.
نعم نعم،
يعني العلاقة متينة جدا جدا، الثقة فيما بينهم متينة، وما تزال الثقة بأعضاء الشورى الموجودون حاليا أيضا لديهم تواصل سابق. لذلك اختيار سماحة الشيخ نعيم قاسم لم يأتي من فراغ، لم يأتي عن عبث، لم يأتي بأنه حالة طارئة على حزب الله. سماحة الشيخ نعيم قاسم منذ أكثر من ثلاثة عقود وهو يعمل دائما للأمين العام، يعني من أيام السيد عباس رضوان الله عليه هو كان نائبا للأمين العام، واستمر مع سماحة السيد المقدس السيد حسن نصر الله. لذلك عمل نائب الأمين العام فيه الكثير من عمل الأمين العام.
صح.
يعني هو يستلم بعض الملفات، يمهد لبعض الملفات، في غياب الأمين العام هو يتولى الأمانة العامة، يكون مندوبا للأمين العام في أغلب الأحيان، نظرا لوضع كان سماحة السيد المقدس الأمني كان يتولى بعض المسؤوليات سماحة الشيخ نعيم، يعني في اللقاءات الخارجية، في بعض اللقاءات السياسية. بعد العام 2006 واشتداد الحظر الأمني على سماحة السيد المقدس كان يتولى بعض المسائل الشيخ نعيم قاسم.
نعم.
إضافة إلى ذلك في العمل السياسي الداخلي هو كان يتولى مسؤولية مجلس العمل الحكومي ومجلس العمل النيابي، يعني منذ العام 1992.
نعم.
الشيخ نعيم قاسم يتولى مسؤولية العمل النيابي، يعني هو مسؤول النواب، هو من يتابع هذه المسائل بالإضافة إلى إكيب عمل مرافق له. أيضا لاحقا في 2005 عندما دخل حزب الله بشكل رسمي إلى العمل الحكومي أيضا تولى هذه المسألة وسماحة الشيخ نعيم قاسم. لذلك في العمل التنظيمي لديه الكثير من الخبرات التنظيمية بصفته.
نعم.
التي
نعم.
كان يتولاها.
نعم.
بالعمل السياسي مع الدولة اللبنانية هو كان المسؤول عن هذا الملف.
نعم.
أيضا بعد استشارة سماحة السيد المقدس كان للشيخ نعيم أيضا إطلالة على مختلف الملفات، لسيما بعد استشارة سماحة السيد هاشم صفي الدين. يعني أيضا كان سماحة الشيخ قاسم هو المسؤول التنظيمي الداخلي، إذا ما دخلنا إلى البنية الداخلية، يعني الهيئة التنفيذية أو المجلس التنفيذي. سابقا كان هو مسؤول شورى التنفيذ، كان المصطلح شورى التنفيذ، كان هو أيضا عمل لفترة مسؤول شورى التنفيذ في حزب الله. لذلك الشيخ نعيم قاسم هو من المؤسسين الأوائل. هو إضافة إلى شخصيته المتزنة، شخصيته الحاسمة، يعني قراراته حاسمة، حازمة، دقيق جدا، يتابع بشكل تفصيلي. سماحة الشيخ قاسم يعني لديه ميزة بإدارة الوقت، يعني ليس لديه وقت ليضيعه كما يقال في بعض الأحيان، والله أنا قاعد يلا مش فاضي هلأ بعد شوي بيجي، لا لم يكن، يعني كان يعطي مواعيده للقاءات بالدقائق، يعني مثلا 15 دقيقة 20 دقيقة، يعني مش والله قاعدة ومفتوحة، لا هو حاسم بهذا الموضوع أيضا بالتنظيم الإداري. يعني كل من كان يعمل معه يقولون عنه بأنه إنسان إلى أبعد حد.
نعم.
أخ إلى أبعد حد. ولكن في الوقت نفسه هو حاسم.
نعم.
يعني هو يقول بأن هذا العمل يجب أن يكون كذا، واحد اثنين ثلاثة.
نعم.
يتابع.
نعم.